أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. قبل أن ندخل في المسألة الأولى من هذا البحث، هناك كلام نقل في كلمات الفقهاء يرتبط لأن الخلع عندما تطالب به المرأة بشروطه، هل يجب على الزوج أو لا يجب على الزوج؟ وهذه مسألة في تصورنا مهمة جدا وعملية، لأن كثير من المشاكل تقع لأن الزوجة لا يجب عليها أن يطلق زوجته بالرغم من كراهتها له وعدم تمكنها من أن تعيش معه لأي سبب، وبالرغم من أنها تبذل له ما يريد على أن يطلقها. المعروف هو أنه لا يجب عليه ماذا؟ الخلع. فلو قلنا بالوجوب لانحلت كثير من المشاكل، طبعا بشروطها. لا نلتزم مثلا لو قلنا به بوجوب الخلع مجرد أن الزوجة تدعي ذلك، لا، إذا ثبت الكراهة ثبتت الكراهة على نحو لا يمكن أن يعيش سوية وبذلت له ما يريد، إذا التزمنا بالوجوب لانحلت كثير من المشاكل. هل هناك إمكانية للالتزام بوجوب الخلع في هذه الحالة؟ يبدو أن هناك عدد من فقهائنا لا بأس به، ذهبوا إلى وجوب الخلع، الشيخ الطوسي في النهاية، الذي هو كما هو معروف كتاب فتوى للشيخ الطوسي، ذكر ما نصه، قال: وإنما يجب الخلع إذا قالت المرأة لزوجها إني لا أطيع لك أمرا ولا أقيم لك حدا ولا أغتسل لك من جنابة ولا أوطئن فراشك من تكرهه، إن لم تطلقني فمتى ما سمع هذا القول أو علم من حالها عصيانه في شيء من ذلك وإن لم تنطق به وجب عليه خلعها واضح أن مقصود من هذه الأقوال هو إثبات كراهيتها ما كراهيتها له. ولذا ما اشترط هذه الأقوال، قال أضاف إلى شنو أو علم من حالها شنو ذلك. كراهية وصلت بحد بحيث هي لا سوف تعصي الله سبحانه وتعالى إذا بقيت ماذا معه، لا تقيم تطيع له أمرا وتوطئ أن فراشه من يكره إلى آخره، وجب عليه خلعها. السيد ابن زهرة في الغنية يقول ما نص وأما الخلع فيكون مع كراهة الزوجة خاصة، فيكون مع كراهة الزوجة خاصة للرجل، وهو مخير في فراقها إذا دعته إليه، مخير حتى تقول له لئن لم تفعل لأعصين الله بترك طاعتك، ولو وطئن فراشك غيرك، أو يعلم منها العصيان في شيء من ذلك فيجب عليه، والحال هذه طلاقها. هذه العبارة أيضا واضحة في وجوب الخلع، هو مخير في فراقها ما دام لم تقل ذلك، أما إذا قالت ذلك أو علم من حالها ذلك وجب عليه طلاقها. ابن حمزة في الوسيلة وهو من علمانا المتقدمين قال وما يوجب الخلع أربعة أشياء، ما يوجب الخلع أربعة أشياء: قولا من المرأة أو حكمها، مقصود أو ما هو بحكم القول أو حكمها. فالقول أن تقول أنا لا أطيع لك أمرا ولا أقيم لك حدا ولا أغتسل لك من جنابة ولا أطأن فراشك من تكرهه، هذا القول. والحكم أن يعرف ذلك من حالها، نفس مضمون الكلام السابق، لكن في صدر عبارة ما قال ماذا قال وما يوجب الخلع، فإذن هذه أمور شنو تجعل الخلع شنو واجبا. وحكي نظير ذلك عن أبي الصلاح الحلبي وعن غيره. وما يوجب الخلع لا ما يجعله واجبا، ليش أصلا ما يجعله واجبا، خصوصا أن عباراتهم واضحة كلها مشابهة لعبارات الشيخ الطوسي. أي أربعة أشياء اللي هي الأقوال وما بحكمها ينزل منزلتها. بلي هؤلاء جماعة من الفقهاء ذهبوا إلى وجوب الخلع. إذا ننزل شوية تحت في الشرايع قال ما نصه ولو قالت له لأدخلن عليك من تكرهه، لم يجب عليه خلعها بل يستحب، بل نفى الوجوب بل يستحب، وبه رواية بالوجوب، أي شهادة من المحقق بوجود رواية تدل على من؟ على وجوب الخلع إذا قالت له ذلك. لكن مع الأسف الشديد لم يتم العثور على هذه الرواية الدالة على الوجوب، كما اعترف به أكثر من واحد ممن علق على كلام المحقق في الشرائع. إذن لا رواية عندنا من طرقنا معتبرة صحيحة تدل على ماذا؟ تدل على الوجوب حتى يمكن ماذا؟ الاعتماد عليها، وهذا هو الصحيح، بمعنى أنه لا توجد رواية تامة سندا وواضحة دلالة على وجوب الخلع. لعل مقصود المحقق من الرواية هي الرواية في سبب النزول التي قرأناها في الدرس السابق، حيث أنه يظهر منها أن النبي صلى الله عليه وآله أمره بأن يخلع زوجته بمجرد أن أخبرته بكرهها له، وأنها لا 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 تطيق أن تعيش معه كزوجة. قد يستفاد من ذلك ماذا؟ الوجوب. لكن الرواية عامية لم ترد من طرقنا أصلا، فالاعتماد عليها لإثبات هذا الحكم الشرعي ليس تاما. نعم، استدل على الوجوب بدليل آخر وحاصله أن ذلك منها منكر، نقل نفس الكلمات الفقهاء، أن ذلك يعني قولها لا أعصين لك كذا ولا أطيع لك كذا ولا كذا، أن ذلك منها منكر والنهي عنه واجب ولا يتم إلا بالخلع فيجب. هذا منكر صدر منها، النهي عنا واجب والنهي عنا يكون ماذا؟ بخلعها، فيجب ماذا؟ خلعها باعتبار أنه نهي عن المنكر. هذا الاستدلال مردود أولا كما ذكروا بمنع كون القول نفسه من دون تعقبه بالفعل منكرا، هذا القول بمجرد أن قول صدر منها من دون أن يتعقبه الفعل والممارسة الخارجية التي تتحقق فيها المخالفة والعصيان، هذا ليس منكرا. هذا هو الإشكال. هذا الإشكال في الحقيقة يمكن التأمل فيه، وذلك لأن المقصود ظاهرا في كلماتهم ليس هو مجرد القول، وإنما القول الذي يحتمل تعقبه بالفعل احتمالا معتدا به، واضح، او يعلم تعقبه بماذا؟ بالفعل، يعني يعلم من حالها انها مصممة على تنفيذ ما هددت به، و واضح. ولذا عطفوا على ذلك قولهم أو علم من حالها شنو ذلك، في عبارة الشيخ الطوسي عطف على قولها هذه الأقوال، قال أو علم من حالها ذلك. الظاهر أن مقصودهم هو إحراز صدور هذه الأفعال منها، لا أقول إحراز يقيني لكن بحسب الظواهر إحراز صدور هذا منها على تقدير عدم الشنو الطلاق وعلى تقدير بقاء الزوجية. وهذا منكر، وهذا منكر، ليست القضية قضية مجرد أقوال حتى يقال بأن هذا إذا لم تتعقب بالأفعال فهي ليست شنو منكر، لا هو منكر غاية الأمر أنه منكر يعلم صدوره شو وقت في المستقبل، يعني على تقدير عدم طلاق وإبقائها في حالة الزوجية، لعل مقصودهم هو هذا. اعترض عليه ثانيا على هذا الاستدلال بمنع وجوب ذلك عليه، منع وجوب الخلع عليه على الزوج، لأن الواجب من النهي عن المنكر هو القول أو الفعل الذي لا يستلزم فوات حقه، وأما إذا كان مستلزما لفوات حقه فلا يكون واجبا. في المقام لا يمكن أن نلتزم بوجوب الخلع عليه وإن كان نهيا عن المنكر، لماذا؟ لأن ذلك مستلزم لفوات شنو حقه. نظير ما إذا علم المولى أن بقاء عبده في حالة العبودية يستلزم ماذا؟ يستلزم معصيته له وهي مخالفة شرعية وهي منكر ومعصية، فهل يجب على المولى تحريره من باب النهي عن المنكر؟ لا إشكال أنه لا أحد يلتزم بذلك. هذا معناه أن النهي عن المنكر إنما يجب بالقول أو بالفعل إذا لم يستلزم فوات الحق، أما إذا استلزم فوات الحق فلا يكون ماذا واجبا. وأجيب عنه ثالثا عن هذا الدليل بمنع توقف النهي عن المنكر على الخلع لتحققه بالطلاق. هذا الجواب موجود في كلمات الشيخ ابن إدريس عن هذا الدليل، أن النهي عن المنكر لا يتوقف على الخلع حتى يجب الخلع، إن كان تأديه بماذا؟ بطلاقها، فلماذا يجب عليه الخلع؟ هذا الملاحظة الثالثة، المناقشة الثالثة هم قابلة للتأمل، وذلك لأن مقصود هؤلاء على الظاهر الأعم من الطلاق وماذا؟ تخلية حال سبيلها، واضح؟ ليس مقصودهم هو وجوب الخلع بما هو شنو بما هو خلع، وإنما المهم هو ماذا؟ تخلية حال سبيل هذه المرأة حتى لا يصدر منها المنكر والمعصية، سواء كان ذلك بالخلع أو كان بماذا؟ بالطلاق. ومن هنا يظهر أن عمدة الجواب على هذا الدليل هو وهذا ما ذكره الشيخ صاحب الجواهر من أن أدلة وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قاصرة عن الشمول لما إذا كان ذلك مستلزما لتفويت الحق، قاصرة عن الشمول لذلك.
يمكن
قول أن الطلاق غير منبوح، لأن الطلاق يستلزم فوات الحق، لأن العبد عليه أن يعطي المهر، ولكن الكل هي التي تبرز وهي التي تعطي نفسها. بلى بلى، هو إذا فات حقه في أصل المطلب ليفوت حقه أيضا في المهر. لا أقول بالنتيجة بل يعني تبدون يقول أنه يفوت حقان هناك، يعني يفوت حق في البضع وحق في وفي هذا، ممكن ممكن، بس هم مقصوده أنه على كل حال يجب عليه أن يخلي حال سبيلها. على كل حال من هنا يظهر أن الأدلة لا تساعد في الحقيقة على الالتزام بوجوب الخلع في هذه الموارد. ما يجب علي هذا واضح، ما يجب علي هذا واضح. إذا كان أنا لمجرد أنه أن أكون كذا أو أن أملك كذا هذا يوجب الإثم، أن يقع غيري في الإثم، عشان يجب علي أن أتخلى عن هذا الملك، وهذا ما يجب علي، لأن هذا يكون إعانة المن على الإثم. أولا أدلة الإعانة على الإثم ليست واضحة، بها كلام كثير جدا، وثانيا أن هذا لا يتحقق في المقام، وإلا لوجب أن نلتزم بأن كل شخص يملك شيء ويستوجب هذا أن يقع آخر في ماذا؟ في الإثم، بالغيبة، بالبهتان، بالكذا مثلا، حينئذ لا يكون هذا يعني يكون هذا إعانة على الإثم، ويجب عليه أن يتخلى عن ذاك الشيء، وهذا لا يمكن الالتزام به. إذن من ناحية الأدلة لا دليل واضح على وجوب الخلع، ولذا علماؤنا رضوان الله عليهم حملوا كلام الشيخ الطوسي على شدة الاستحباب، على شدة الاستحباب، وهذا حمل خلاف ظاهر كلامه وخلاف ظاهر كلام أتباعه، وحمله بعضهم على الثبوت كما ذكره الشيخ صاحب الحدائق قدس الله نفسه، قال أن مقصودهم من الوجوب الثبوت. يجب الخلع إذا قالت له كذا وكذا، يعني يثبت، وهذا هو الوجوب لغة كما تقدم في بعض الأحداث السابقة، لغة هو شنو؟ هو الثبوت. إنما يجب الخلع يعني إنما يثبت، وهذا مطلب يأتي الكلام فيه، فإن الخلع إنما يكون مع كراهة الزوجة. مو وكيف تثبت كراهة الزوجة؟ بهذه الأقوال كما صرحت في الروايات الآتية، هي الروايات إن الخلع لا يثبت إلا إذا قالت له، هاي الأقوال التي نقلناها عن الشيخ الطوسي وأتباعه، فحمل كلامه على ماذا؟ على مجرد الشنو؟ الثبوت. يجب يعني يثبت، إنما يجب يعني إنما يثبت، واضح. هذا أيضا حمل لكلام الشيخ الطوسي عليه، فهذا الحمل خلاف الظاهر أو موافق للظاهر. على كل حال إذا كان مخالف للظاهر ليكن الشيخ الطوسي وأتباع ذهبوا إلى رأي واضح لم يدل الدليل عليه، نحن لا يمكننا أن نلتزم بهذا لأننا لا نملك دليلا واضحا على ماذا؟ على هذا الحكم وهو الوجوب. نعم لو كان المشهور يذهب إلى ذلك هناك مجال واضح، وأما إذا ذهب إلى ذلك هؤلاء فقط من بين علمائنا جميعا الذين خالفوهم في هذا الرأي، فمن هنا يكون إثبات هذا يكون مشكل بالأدلة، وما ماكو طريق آخر لإثبات الوجوب، وإن كنا قلنا بأن إثبات الوجوب يحل لنا مشاكل كثيرة حقيقة. يحل لا من خلي على إطلاقها، يعني حيث يثبت أن هذه المرأة لا تستطيع أن تعاشر الزوج ولا يمكنها أن تعيش معه، ومرة شوفوا الكراهة كراهة عارضة ومشكلة ويمكن حلها. لا، لو فرضنا أنه لا، قضية أعمق من هاي، أصلا توافق في الطباع ما موجود، بأي يعني لماذا نلزم هذه المرأة على أن تعيش حياة دائمة ماذا مع شخص لا تطيقه، لا تتمكن أن تعيش معه تحت سقف واحد؟ يعني هناك مجال لذلك، ويحل مشاكل في تصوري، يحل مشاكل كثيرة، لكنه لا يمكن الالتزام بذلك لقصور في الأدلة. بل حديث الضرر حديث الضرر في المقام لا يجري، أنا يلزم منه يقع الضرر بآخر. لا يمكن تفسيرها، يعني يمكن ما يقول ظهورها بل كما تقولون، لكن يمكن. قال وإنما يجب الخلع إذا قالت المرأة وجب، يعني ثبت ذلك وجب عليه خلعها، أي مو خلاف الظاهر. لا، أولا ما يحقق الشهرة هذا وحده، أي مع ذلك لا، حتى القدماء ما يحقق صور الشهرة، ولو حقق صور الشهرة، الشهرة ليست حجة وحدها، الشهرة ليست حجة، وإنما توجب. على كل حال الاستحباب، الالتزام بالاستحباب لا بأس به، لكن الالتزام بالوجوب مشكل جدا. الآن نأتي إلى المسألة، مسألة 1482. في هذه المسألة يتعرض المصنف إلى بحثين. البحث الأول أن الخلع هل له صيغة تخصه، أو أنه يتحقق بكل صيغة تؤدي معناه. هذا البحث بحث سيار، لا يختص بالخلع، وإنما يجري في سائر العقود والإيقاعات. البحث الثاني أن الخلع الواقع بلفظ الخلع، الخلع الواقع بلفظه هل يكفي بمجرده بحيث تترتب عليه الآثار، أو يتوقف على إتباعه بلفظ الطلاق، أو يتوقف على إتباعه بلفظ الطلاق؟ هذا البحث الثاني. بالنسبة للبحث الأول، ذكر الفقهاء أن اللفظ الصريح في الخلع هو قوله خلعتك أو خالعتك على كذا، أو يقول أنت مختلعة على كذا، أو فلان مختلع على كذا. وظاهرهم الاتفاق على وقوعه بهذه الصيغ الأربعة. وإن كانت الأخيرتان الثالثة والرابعة باعتبارهما جملتان اسميتان، مو أنت مختلعة أو فلان مختلعة، محل كلام في سائر العقود. اكو كلام ان انشاء العقد يتحقق بالجملة الاسمية او لا يحتاج الى جملة ماذا؟ فعلية. وان كان محل كلام في سائر العقود الا ان ظاهرهم الاتفاق على وقوع الخلع بهما في المقام. ونحن ذكرنا في بداية بحث النكاح كتاب النكاح أن الصحيح تبعا لكثير من المحققين هو أنه يكفي كل ما يدل على العقد أو الإيقاع بأن يكون ظاهرا في إنشاء ذلك العقد أو الإيقاع، سواء كان بلفظ صريح في نفسه أو بمعونة شنو؟ قرينة. المهم أن يكون ظاهر في إنشاء ذلك العقد أو إنشاء ذلك الإيقاع، ولا موجب للتقيد بلفظ مخصوص. ويؤيد ذلك اتفاقهم على وقوع الطلاق بصيغة أنتي شنو؟ طالق، مع أنها جملة اسمية. ويؤيد ذلك أيضا اتفاقهم كما قلنا في محل الكلام على وقوع الخلع بصيغة أنت مختلعة أو فلانة مختلعة، مع وضوح عدم وجود دليل خاص في خصوص الطلاق أو خصوص الشنا أو خصوص الخلع. وهذا يكشف عن خلل فيما هو المعروف من عدم وقوع العقد بالجملة الاسمية. على كل حال، في محل الكلام الظاهر لا إشكال في وقوع الطلاق بهذه الصيغ الأربعة المتقدمة، في وقوع الخلع. وإنما الكلام يقع في وقوعه بصيغة أنت طالق على كذا. الخلع هل يقع بصيغة أنت طالق على كذا أو فلان طالق على شنو؟ على كذا، من دون الاتيان بلفظ الخلع اطلاقا. هل يقع الخلع بذلك او لا يقع بذلك؟ صرح جماعة من الفقهاء بوقوعه بهذه الصيغة، ومنهم الشيخ الطوسي في المبسوط، والعلامة في أكثر من كتاب له صرح بوقوعه بصيغة أنت طالق على كذا، واختاره جماعة من محقق المتأخرين، وهو الصحيح كما في المتن. وذلك لما تقدم من أن الخلع نوع من الطلاق، نوع من الطلاق تميز ببعض الخصوصيات وليس في قباله، ليس هو شيء آخر، عقد آخر في قبال الطلاق، هو نوع من الطلاق. فالطلاق له فردان: طلاق بعوض وهو الخلع، وطلاق بدون عوض. فإذا أوقع الطلاق بعوض مع الكراهة كان خلعا، وإن لم يقصد عنوانا خلع، وإن لم يأتي بلفظ الخلع، بل وإن لم يقصد عنوان الخلع. إذا تعقلنا عدم شنو؟ عدم قصد عنوان شنو؟ الخلع. والصحيح أننا لا نتعقل ذلك، بمعنى أن نفس قصد الطلاق بعوض هو قصد قهري علما للخلع، هو قصد قهري علما للخلع بعد البناء على أن الخلع نوع من الشنو؟ من الطلاق، وليس في قباله. نظير ذلك ما يقال، ما قيل في باب السلم، من أنه نوع من أنواع شنو؟ البيع. من أنه نوع من أنواع شنو؟ من أنواع البيع. ولذا التزموا بجواز إيقاعه بلفظ البيع، التزموا بجواز إيقاعه بلفظ البيع، طبعا مع الإتيان بما يدل على الخصوصية التي يتميز بها عن مطلق البيع. واضح. الخلع من هذا القبيل، الخلع بالنسبة إلى الطلاق كبيع السلمي بالنسبة إلى مطلق البيع، كما يجوز إنشاء بيع السلم بلفظ البيع، يجوز إنشاء الخلع بلفظ الطلاق. واضح. نعم، العكس لا يجوز، مو لا يجوز إنشاء الطلاق بهذا بلفظ الخلع، لأن الخلع له خصوصية كما قلنا يتميز بها عن سائر أنواع الطلاق، كما هو الحال في البيع. لا يجوز إنشاء البيع بلفظ شنو؟ السلم. البيع لا يجوز إنشاء بلفظ السلم، لكن السلم يجوز إنشاؤه بلفظ البيع. لا، قلنا القصد قاري. إذن إيش اللي نقوله؟ إذا أوقع الطلاق بعوض قاصدا، معنى الطلاق بعوض، كان ذلك قصدا علما للخلع، فيقع خلعا وإن لم يأتي بألفاظ الخلع. ويؤيد ذلك ما ورد في بعض الروايات المعتبرة كصحيحة الحلبي المتقدمة من قوله عليه السلام: خلعها طلاقها، خلعها طلاقها. لا يبعد أن المستفاد من ذلك أن خلعها يكون بماذا؟ بطلاقها. أن خلعها يكون بطلاقها، فطلاقها يكفي في ماذا؟ في تحقق عنوان الخلع. ما قال طلاقها خلعها، لو قال طلاقها خلعها، فهذا معنى أن المرأة في هذه حالة ف طلاقها وفراقها يكون بماذا؟ بخلعها. هذا في دليل على لا ودية ماذا؟ إيقاع باللفظ شنو؟ خلع. ما قالت شنو؟ قالت خلعها شنو؟ طلاقها، يعني خلعها يكون بطلاقها. إذا استفدنا هذا المعنى الرواية تكون دالة على ماذا؟ على ما نقول. إلا أنه بالرغم من ذلك ظاهر الشهيد في المسالك المخالفة، حيث ذكر أن الفرقة الحاصلة على العوض إن كانت بلفظ الطلاق كانت طلاقا بعوض وليست خلعا، كانت طلاقا بعوض وليست شنو؟ خلعا. وأن الكراهة تعتبر في الثاني يعني في الخلع دون الأول يعني دون الطلاق شنو؟ بعوض. هذا الكلام مردود بما تقدم من أن الخلع نوع من الطلاق وليس في قبال الطلاق كما ذكرنا، مضافا إلى ما أشار إليه في الجواهر من أن ظاهر الأدلة من الآية الشريفة والروايات هو عدم حلية أخذ العوض مع عدم الكراهة، عدم حلية أخذ العوض مع عدم الكراهة. واضح. العوض إنما يحل أخذه في الخلع الذي يشترط فيه شنو؟ كراهة. أما حيث لا كراهة لا يحل له أن يأخذ ماذا؟ العوام. وهذا المعنى يمكن استظهاره من الآية الشريفة ويمكن استظهاره من بعض الروايات. أما الآية فلأنها تقول ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله، فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليكم فيما افتدت به. بالاتفاق من قبل المفسرين أن المقصود بهذه الآية الواقعة في الاستثناء هو الخلع. واضح اللي أقوله؟ وأن المقصود من خوف إقامة حدود الله يعني شنو؟ يعني هو هذا اللي هددت به المرأة، لأن حدود الله في المقام المقصود بها وما قرره لإقامة الحياة الزوجية من وجوب الإطاعة ومن كذا 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 إلى آخره. هاي حدود الله التي نهانا عن تجاوزها. يقول إذا خاف أن يقيم حدود الله، خفتم أن يقيم حدود أن لا يقيم حدود الله لا جناح عليه فيما افتدت به، يعني مع عدم هذا هناك جناح شنو؟ في أخذ العوض. ولا تأخذوا مما آتيتموهن شنو شيئا إلا في هذه الحالة. وهذا فيه دلالة، نقول فيه ظهور في ماذا؟ في عدم جواز أخذ العوض في حالة عدم الكراهة، كما أن الروايات أيضا ظاهرة في ذلك لأنها صريحة في عدم الحلية إلا إذا قالت كذا وكذا، كما سنقرأ الروايات. الجو ما يساعد على أن نقرأ الروايات، نجلها اليوم القادم إن شاء الله تعالى. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.